مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عدة، وكان السؤال الأول: إذا كنت تعتقد أن صلاة الجماعة واجبة فما موقفك من الذي لا يراها كذلك؟ وكانت الإجابة: الموقف هو احترام هذا القول وعدم الإنكار عليه، وإنما بيان أن الأفضل هو صلاة المرء مع الجماعة لعموم الفضل، وإن كانت صلاة الجماعة غير واجبة ففي الاجتماع خير كثير.
جزاك الله خيرا، الإجابة سليمة، والإنكار لا يكون في المسائل التي أجمع عليها الناس، لكن نتوسط ذلك كله حتى تخرج من الخلاف، وحتى يعني لا تعرض نفسك للإثم. ورفع سنة يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينه أمور مشتبهات، وهذا من المشتبه الذي اختلفت فيه أنظار العلماء، فاخرج من ذلك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولن يصل عبد إلى درجة المستقيم حتى يدع ما لا بأس به حضر مما به بأس، وهكذا يعني ترغبه في ذلك فتتوافى معه، لكن لا تنكر احتراما باختلاف العلماء. إذا قال البعض: لقد همني تخلم أن يحرق بيوت أقوام لم يشهدوا الصلاة، نقول هذا شعر الفاتح لنا في أهلي بعد ذلك في خلاف النصوص الواردة وفي تأويل النصوص، وهكذا هي التي منعت من الإنكار، فلم يجمع الناس، وإلا أنكرنا لو كان هناك إجماع، لكن إن لم يوجد في المسألة إجماع فلا إنكار.
السؤال الثاني: ما حكم صلاة التسابيح؟ وكانت الإجابة: صلاة التسابيح عند التحقيق بدعة، ولا يصح فيما ورد فيها حديث نص عليه الإمام الترمذي في جامعه، والإمام أحمد وابن المديني وأبو جعفر العقيلي وابن الجوزي وابن العربي، وقد حسن الحديث الوارد فيها جماعة من العلماء عليهم رحمة الله كابن المبارك وأبو موسى المديني وابن حجر في آخر أمره، وجماعة من المعاصرين، والقول بضعفها أظهر. قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة: لما ذكر الخلاف فيها ورجح عدم صحة الحديث، فقال: ومن تدبر الأصول علم أنه موضوع، ومن اجتهد في المسألة فتبين له صحة الحديث، أو قلد أو اتبع عالما من أهل الحديث قال بمشروعيتها فعمل بذلك فلا ينكر عليه، بل يرجى له الأجر إن شاء الله تعالى.
نعم، الحمد لله، هو يعني إجابته في النهاية حسنت ما قاله في البداية، وقال في البداية بدعة وكذا، فكانت اللهجة شديدة في بداية الأمر، لكن في النهاية حسن القول الذي كان في البداية. أولا، البدعة حتى نقول أنها بدعة، البدعة هي ما لا أصل له في الشرع، لكن الحديث وإن كان ضعيفا اختلف البعض في تصحيحه وتضعيفه، فهذا يخرج الأمر عن إطار البدعة. البدعة ليس عليها دليل في الشرع، لا ضعيف ولا صحيح، لكن الضعيف الذي قال البعض بضعفه وقال آخرون بصحته لا نقول ببدعة الفاعل، إن هذا هذه أولا. ونعم، الحديث ضعفه بعض وصححه آخرون، وإن كان الأقرب ضعف، إن كان الأقرب ضعف، لأن حديث كهذا وأن الإنسان يصلي هذه الصلاة في اليوم مرة أو في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة أو في السنة مرة، وأنه لا ينقل عن السلف مصارعتهم في هذا الفعل، مع أنهم كانوا أحرص الناس على خير، ولم ينقل أنهم أن بعضهم كان يصلي ذلك كل أسبوع أو كل شهر أو كل مرة، ما في إلا يعني عدة أثار أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا عماه يا عباس، ألا أحبوك ألا أعطيك، إلى آخر الحديث، وصلي كذا بكيفية وبهيئة فيها تسبيح في كل حركة من الحركات 15 في الأول، ثم 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في كل حركة من حركات الصلاة، 75 تسبيحة في 4 ركعات كما ورد في الايه كما ورد في الحديث. فنعم، كما قال في النهاية، نرجو لمن عمل بها الثواب ولا ننكر عليه، خصوصا لو علمت أن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه نقل أنه كان يصلي صلاة التسبيح، ومنهم من قال في النفس منها شيء، ابن خزيمة يقول يعني أمس الحديث ورد في ذلك حديث أكرم عن ابن عباس، ولكن في النفس منها إيه، في النفس منها شيء، فاختلف العلماء وصحيحا وضعيفا إيه فيها. وأنا ذكرت هذا السؤال لأعرف موقفك من المخالف، فدائما هذا يعني كما ذكرت، من لم يعرف خلاف لم يتم أنفسه، وإن كان الراجحين بأنها ضعيفة، لأن يعني الصلاة مثل هذه لابد أنها تنتشر، فإن لم تنتشر فيدل على ضعف هذه الرواية وغير ذلك مما قاله الأئمة في تصحيحها وتضعيفها، فلكن لا أنكر على غير مراعاة لخلاف الوارثين
المثال. أستاذكم في اتصال هاتفي من الأخبار في حسين من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت كنت عايز أسأل، عندنا مسجد المؤذن بيأذن بيقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله.
نعم.
فكنت عايز أسأل حكمها ويجوز الصلاة في هذا المسجد أو لا، يعني كنت عايز أسأل عن كل حاجة خصوصا
الجنازة. طيب واضح السؤال، هل لك أي سؤال آخر؟
جزاك الله خير وإياك.
وإياكم يا أخي الحبيب، تفضل السيد.
هنقول هذا بدعة. ومن نقول هذا بدعة؟ لو لم يرد لا صحيح ولا ضعيف في زيادة سيدنا في الأذان. وهذه كما في التشهدات، اللهم صل على محمد وصلى الله سيدنا هو سيدنا وسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، لكن العبادة توقيف، العبادة توقيف، فنقف عند مرض. فنعم هذا بدعة، لكن هذا لا يدعوك لترك الصلاة. فاذهب إلى المؤذن وادعه بالموعظة الحسنة وبين له أن بلال رضي الله عنه كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل هذا، وهم كانوا يعني أكثر الناس تبجيلا واحتراما للرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا يلتزمون بما ورد به النصوص.
معنا اتصال آخر فضيلة الشيخ من الأخ أبو البراء من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
دلوقتي حضرتك يا شيخ قلت في اختلاف التنوع ان احنا نفعل هذا طهرة وهذا طهرة أخرى حتى لا تندثر السنة.
نعم.
هل هذا الأمر يفعل مع اختلاف العلماء اللي هو المعتبر مثلا مثل وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع أو اشتراف اليدين في تكبيرة صلاة الجنازة، فأفعل هذا طارة وهذا طارة، يعني حتى أن يكون الحق في أحد القولين؟
طيب واضح السؤال، هل يجب سؤال آخر؟
نعم
تفضل.
دلوقتي حضرتك يا شيخ، نعم إن شاء الله، حضرتك قلت إن النهي عن الرداء الأحمر، فهل لو شخص يلبس قميص مثلا احمر وبنطال من لون اخر فهذا يدخل في الـ في الـ في النهي؟
طيب جزاكم الله خير، واضح السؤال. تفضل يا مولانا.
نفس السؤال الاول وهو مساله خلاف التنوع، يفعل هذه تارة ويفعل هذه تارة. اولا خلاف التنوع، اما ان النصوص وارده عن الرسول صلى الله عليه وسلم والكل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقديم لأحد هذه النصوص على الآخر، زي القراءات نزل القرآن على سبعة أحرف الكل ثابت، زي صيغ الاستفتاحات في الصلاة فالكل ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يفعل الأدعية التي ورد في الركوع والسجود فهذا يفعله تارة وتارة. أما ما وردت به النصوص بحيث أن فيها خلاف، فيها راجح ومرجوح، فهو أيضا من خلاف التنوع، لكنه أدنى درجة من الأول الذي ثبت به النصوص، وتفعل ما تراه أنت صوابا في هذه الحالة، ثم بعد ذلك لا تنكر على غيرك. لكن أقصد الذي تفعله تارة وتارة ما ثبت بالنصوص، ما ثبت بالنصوص، لا الذي اختلف فيه الناس. فالكل ثابت على رسول الله، ثبت عنه هذه الصيغة في الأذان وثبت عنه هذه الصيغة في الأذان، لكن المثال الذي اختلف فيه الناس كالمثال الذي ذكره السائل وضع لدينا على الصدر أو كذا، إن ثبت عن رسول الله أنه فعل ذلك مرة وفعل ذلك مرة فأفعل، إن لم يثبت عنه ذلك صلوات الله وسلامه عليه واعتقدت أنه يضع أو أنه يرسل فأفعل ما تعتقد. واضح؟ السؤال الثاني.
استأذنك في الرد عليه بعد أن أخذ اتصال من السعودية.
نعم.
من الأخ حمزة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
السؤال يا شيخ، لما إذا شخص يعني تعول أن الإمامة سنة وكذلك في إطالة الشعر وفعل هذا الفعل في وفي العرف لا يلبسون هذا اللباس ولا يبلون الشعر، يكون تقريبا يعني بالعرف الشاذ عندهم، هل يعتبر شهرة هذا أم هو معذور يعني، وأي أفضل من يتبع العرف أم يفعل السنة؟
طيب واضح السؤال، جزاكم الله خيرا.
لأن أفضل أن يكون مع الناس وهذا هو السنة لا يخالفه، الأفضل أن يكون كالناس ما لم يكن إثما. قرأنا كلام إمام الطبري رحمه الله تعالى أن هذا من الإيه؟ من المروءة ألا يشتهر بين الناس ما لم يكن إثما. ما لم يكن إثما الأولى أن يكون بين الناس على حين ما لم يكن ولا يشتهر.
استأذنكم في اتصال آخر من السعودية من الأخ نبيل حجازي. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لي سؤال في الدرس السابق تفضلتم بأنه إذا ذهب رجل لصلاة الجماعة في مسجد يقيم السنة فوجد أن الصلاة قد انتهت ولا يوجد إلا مسجد بدعة في المنطقة فهل يصلي معهم أو يصلي منفردا؟ وأجبتم بالأولى أن يصلي معهم جماعة. فهل إذا كان هذا الرجل ممن يعرف بالصلاح والتقوى بين الناس ودخوله للصلاة في مسجد المبتدع ألا يشير هذا إلى العامة ويلبس عليهم أن هذا الرجل يؤيد هذه البدعة؟ وأليس الأولى أن يبتعد عنهم حتى لا يبدو أمام الجهلاء أنه يجيز هذا الأمر ويصححه؟
طيب واضح السؤال.
سواد أهل البدعة
واضح.
إذا كان في هذا المسجد وهذا السؤال الثاني قبرا فهل يصلي أيضا معهم؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياكم أخي الحبيب.
عندما ذكرت أنه يعني كلام شيخ الإسلام رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركته في صلاة الجماعة المقصود بهذه البدعة التي أشاركهم فيها لا تكن بدعة ألبس بها على الناس كما ضرب في مسجد فيه قبر فلا أذهب وأصلي فيه فلا أذهب وأصلي في مسجد فيه قبر. وكذلك إذا كانت البدعة الإمام مثلا أنا أرى أنه القنوط في الفجر في كل يوم أرى أن ذلك ليس من السنة وبعض العلماء قال هذا بدعة فإن كنت أدين بهذا القول فلا يمنعني أن أذهب المصلي لأن الإمام يقنط كل يوم في المسجد وما شبه ذلك قد. لكن إن كان في المسجد قبر أو أن الناس يصنعون مخالفة شرعية داخل الصلاة قد أعتقد أنها تكون مبطلة للصلاة أو غير ذلك فلا أصلي معه. فليس الكلام على إطلاقه لكن إذا كانت هذه البدعة ليست مبطلة للصلاة وليست في مسائل الاعتقاد ولا ألبس بها على الناس وفي هذه الحالة أشارك الناس في صلاة الجماعة.
السؤال الثاني هل إذا كان المسجد به قبر هل يجوز أن يصلي معهم؟
لا لا تصلي. نحن نتكلم عن بناء المساجد على الصلاة.
كان هناك سؤال الأخ أبو البراء يقول النهي على ارتداء الأحمر فإذا كان يرتدي قميصا وبنطالا وكان القميص أحمرا والبنطال بلون آخر فما حكم ذلك؟
الأول اجتناب الأحمر الصفر كما ذكرنا.
الأخت سمية من السعودية لها 6 أسئلة. سؤالها الأول ما هو الوقت الأمثل لصلاة الضحى وإذا كانت صلاة الفجر يؤذن لها الساعة 4:30 فما سيكون وقت صلاة الضحى لأنه يصعب على من يسكن الحاضرة أن يرى ارتفاع الشمس قدر رمح لتزاحم المباني؟
صلاة الضحى يستحب بتأخيرها إلى أن ترتفع ليه الشمس يعني في المنتصف. يعني هو عايز تسأل إيه بداية وقت إيه وقت الضحى عندما ترتفع الشمس قدر إيه قدر. فإن كانت الأماكن مرتفعة فانظر إلى شروق الشمس وتنتظر بعد شروق الشمس بربع ساعة وتبتدي ليه وتبتدي الصلاة.
السؤال الثاني هل يمكن تأخير الشفع والوتر إلى ما قبل الفجر بساعة أو أقل وهل لها أجر قيام الليل؟
نعم الأفضل تأخير الشفع والوتر إلى آخر الليل إذا كان يغلب على ظنه أن يقوم فأنه يقوم لكن إن غلب على ظنه خلاف ذلك فيوتر قبل أن يقوم.
السؤال الثالث السنة لا تكون في جماعة فكيف تفسرون الجماعة في صلاة التراويح في شهر رمضان؟
وردت بها السنة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس 3 أيام متوالية ثم بعد ذلك جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام فوردت بها السنة فثابتة بالسنة فصلاة التراويح في المساجد في رمضان سنة.
هل يجوز الدعاء في الصلاة وأن يصح الدعاء في السجود بعد قول سبحان ربي الأعلى ثلاثة؟ وإذا كان الدعاء بحاجة من حوائج الدنيا فهل ذلك جائز؟ وما هو الوقت الأمثل للدعاء في الصلاة؟
نعم، جائز أن يدعو ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، ولكن الأولى أن يدعو بالوارد، الأولى أن يدعو بالوارد.
سؤال الخامس، هل يمكن للمرأة المكلفة الصلاة وراء الطفل الذي لم يبلغ الحلم؟ وهل الصلاة صحيحة؟
نعم، مميزة، إذا كان مميزا صلاته صحيحة جاز أن تصلي خلفه.
سؤال السادس، في صلاة الجماعة أيهم أحق بالإمام، الأكبر سنة أم الأكبر حفظا لكتاب الله؟
لا، الأقرأ لكتاب الله مقدم على الأكبر سنة، أكبر سنة مؤخر.
لعلها تقتصر الشيخ، ألا يوجد هناك تعارض بين هذا وبين حديث ويؤمكما أكبركما؟
على أساس من كان في القرآن سواء، تلقوا العلم صلى الله عليه وسلم سويا فكانوا في القرآن سويا، وإلا هنعرض حديث آخر، يوم القوم أقرأهم لكتاب الله.
الأخ حسن خزين من السعودية يقول، ما حكم الترجيع في الأذان؟
سنة كما ورد في حديث أبي محذورة صحيح مسلم وفي سنن الترمذي.
الأخت أم أيوب من المغرب تقول، سؤالي أرجو من شيخنا الفاضل أن يوضح لي، الحديث ليس على النساء أذان ولا إقامة، علما بأن هناك من يقول أن على النساء الأذان والإقامة إذا صلينا في بيوتهن، جزاكم الله عنا خير الجزاء.
ذكرت ذلك في الدرس وقلت أن الحديث هذا موضوع، وإن أذننا وأقمنا فلا بأس، وكذلك قول أحمد الشافعي.
الأخت أم سليم من سند تقول، هل يجب على المرأة رفع الأذان في بيتها وهي لا تسمع الأذان في بلاد الكفر، أو هل تأمر أولادها الصغار بفعل ذلك، وماذا عن الإقامة أيضا؟
نعم، تؤذن وتقيم، لكن هي لا ترفع صوتها يسمعه الرجال، تؤذن وتقيم لنفسها، لكن ليس رفع هذه الشعائر إلا النساء.
أيضا الأخت أم سليم من كندا لها سؤال آخر تقول، هل لبس الثوب الطويل أين يعرف بالدشداشة في بلد الكفر هل يعتبر من الشهرة؟
ما أدري الدشداشة.
طيب، الأخت أم عائشة من مصر تقول، ما حكم لبس اللون الأحمر للنساء خارج المنزل، وهل المعصر هو الأحمر، وهل هناك للمرأة ألوان معينة لا يجوز أن تخرج بها خارج المنزل، وجزاكم الله خيرا؟
لا يوجد ألوان معينة، ولكن لا يتم لباس شهرة، فإن لبست أحمر وخرجت فهذا ثوب شهرة.
هل أحد من الشباب لديه أي سؤال؟ تفضل أخ عمرو.
شيخنا جزاكم الله خيرا، ذكرت فضيلتك في صيغ الأذان حديث عبد الله بن زيد وأنه كان رؤيا، فما هي مدى حجية الرؤيا في الأحكام؟ أو
لا يستنبط من الرؤيا أحكام، هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أقر عبد الله بن زيد، لكن لا يبنى على الرؤيا أحكام، ولا يستنبط من الرؤيا أحكام، لا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وحدثني بكذا وقال لي كذا، انقطع الوحي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كان الذي يقول هذا الذي رأى هو موجود في الأصول فالاعتماد على الأصول، إن قال شيئا ليس موجودا في الأصول فمردود على قيله أيا كان.
فضيلة الشيخ، الأخ مصعب من المغرب له سؤالان، سؤال الأول يقول، المكبر الآن يسمع الصوت عند الأذان، فلا بد من إدارة الرأس عند الهيعتين؟
نعم، التزاما بالسنة، ويريح يعني يجعل الميكروفون معه يريح وجهه به.
السؤال الثاني يقول، ما الأفضل في الأذان، التكبير أربعا أم مرتين؟
أربعا حديث عبد الله بن زيد.
الأخ علاء من مصر يقول، ما حكم السترة، وهل هي واجبة أم مستحبة؟
مستحبة، وإن قال البعض أنها واجبة، ولكن أفعال وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعلم أهل الأصول لا ترتقي للوجوب، تستحب.
الأخت شموخ من مصر تقول، بالنسبة للسترة هل لابد أن تكون بطول العنزة، وما أقل ارتفاع لها، وهل إذا حاول أحد المرور بين المصلي والسترة يمنعه أم يكتفي بوجود السترة، وهل يجوز الاقتراب من السترة إن خشي مرور أحد، وما معنى الحديث الذي معناه النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين سترته قدر مؤخرة الرحل، جزاكم الله خيرا؟
هو قدر ارتفاع السترة هو مؤخرة الرحل، يعني 30 سنتي 50 سنتي، ولا يشترط أن يكون شيئا غليظا، فالعنزة كان يضعها فإذا أدى ارتفاع وإن لم يجد أي شيء خط خطا في الأرض إن لم يجد شيء فجعله حريما له يصلي يصلي إليه مع أن حديث القط الذي ورد ضعيفة لكن هذا إن لم يجد شيء يضع لنفسه حريما ويمنع من يمر بين يديه ولعلنا نأتي لذلك في الأحاديث التالية إن شاء الله تعالى بالتفصيل.
الأخت أم سلمة من مصر لها سؤال تقول إذا كان هناك خلاف بين العلماء في أمر ولا نص صريح صحيح فلماذا نأخذ فيه برأي الجمهور مثلا مثال مس المصحف للحائض وجزاكم الله خيرا.
إذا كان هناك خلاف بين العلماء في مسألة من المسائل فكيف تتعامل أنت مع هذا الخلاف؟ إذا كان عندك قدرة للنظر في كلام العلماء وعندك قدر من الفهم تفهم به أدلة القول فانظر إلى الذي تراه أقرب للصواب وعمل به وما زلت داخلا في أقوال أهل العلم في المسألة وتعتقد أن هذا القول أقرب. إن لم يكن عندك شيء من القدرة على الترجيح بين هذه الأقوال فأنت على مذهب مفتيك فتسأل أحد العلماء وتعمل به بقوله. لكن المشكلة أنت لو ذهبت وسألت اثنين وقال أحدهما قولا معارضا للآخر فأنت الذي أوقعت نفسك في هذا كان يكفيك أن تسأل أحد الناس وتعمل بقوله وتسكت وأنت على مذهب مفتيك فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولم يشترط أن تسأل شخص بعينه فاذهب إلى من هو من أهل الذكر واسأله واعمل بقوله. لكن إذا ذهبت إلى اثنين وقال أحدهما بخلاف قول الآخر أنت الذي عرضت نفسك لهذه المشكلة فيقول علماء تقدم الحاضر على المبيح تقدم الحاضر على المبيح وبعضهم يقول تقدم قول الأكثر فالأكثر أقرب للصواب من الإيه من الأقل ويعني العلماء منهم من جعل لذلك ترتيب في أخذ الأقوال إما بالأعلمية يعني أعلم الناس بالأكثرية بالأشهرية بالأورعية الأورع فيها فيهما يعني هناك ترتيب لكن لا يأخذ الحكم بهواء إن الشريعة جاءت لإخراج المكلف عن عهدة هواه حتى يكون عبدا لله عز وجل يعني لا ينتقي من الأقوال ما يشتهيه ويعمل يحذر منها.
فضيلة الشيخ خلاص تفضلتم بطرح أسئلة في هذه المحاضرة مشكورة.
نعم السؤال الأول إذا سمعت المؤذنة حال الصلاة هل تجيبه أم لا؟ السؤال الثاني ما شروط المؤذن؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.